إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى بدأ في تقرير عقيدة أهل السنة في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، بدأ ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الرب جل وعلا، ثم إنه ذكر ما أثبت القرآن والسنة وما عليه أهل السنة من إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، ثم ذكر ما عليه أهل السنة فيما يتعلق بكتاب ربنا جل وعلا، وأن عقيدتهم في ذلك أن القرآن المجيد هو كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وأنه منزل غير مخلوق، نزل به جبريل من لدن ربنا تبارك وتعالى على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكلم الله رب العالمين به حقيقة، وفي ضمن ذلك إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، فإن ربنا سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما، فالكلام من صفاته تبارك وتعالى. ثم إن الإمام رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء ربنا تعالى على عرشه، وهذا علو خاص، أعني استواءه تبارك وتعالى على العرش، وفي ضمن هذا إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، فالله رب العالمين عال على خلقه بذاته، بائن من خلقه، مستو على عرشه، ليس بداخل في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه بداخل فيه، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وجميع الأدلة المقررة لصفة علو الله تعالى وفوقيته على العبيد مستلزمة لصفة استواء الرحمن على عرشه المجيد، إلا أن هناك بعض المعاني التي قررها العلماء في مسألة الاستواء على وجه الخصوص، وهناك ارتباط وثيق بين استواء الرحمن على عرشه المجيد وبين علوه وفوقيته على العبيد، لأن الاستواء حقيقة في علو الله تعالى، كما أن فوقيته تعالى على خلقه تفسير لهذا الاستواء، فلفظ الاستواء حقيقة في العلو كما قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكما قال رحمه الله الفوقية تفسير للاستواء المذكور في القرآن والسنة. وكثير من الناس يستشكل فيقول إن أهل السنة يقولون إن الله تبارك وتعالى عال على خلقه بذاته مستو على عرشه وهو بائن من خلقه، بمعنى أنه ليس بداخل سبحانه في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه جل وعلا. يقولون ولكن الاستواء على العرش يثبت لله تبارك وتعالى مكانا، فيكون الله تبارك وتعالى داخلا فيه، وهذا غير صحيح، لأنه ليس فوق العرش مكان وجودي، هذا مهم، ليس فوق العرش مكان وجودي، فالفوقية تفسير الاستواء المذكور في القرآن الكريم وكلا في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وعمدة الأدلة القرآنية المقررة لصفة الاستواء حكاها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى في 7 آيات من القرآن المجيد، في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد، في 7 آيات من القرآن. الرحمن على العرش استوى، وهذا العلو حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم، فإنهم قالوا هو مجاز. وهذه الآيات 7 تجتث شجرة التعطيل الخبيثة، وتبطل قول أهل التعطيل والتنديد المنكرين لاستواء الرحمن سبحانه وتعالى على عرشه المجيد، كما قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ثم استوى على العرش، يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية الذين يقولون ليس على العرش شيء سوى العدم، وإن الله ليس مستويا على عرشه، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا يصعد إليه الكلم الطيب، ولا رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه، ولا عرج برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض الملائكة والروح إليه، ولا ينزل من عنده جبريل عليه السلام ولا غيره، ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنيا، ولا يخافه عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهم، ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانا بأبصارهم من فوقهم، ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجامعه في حدة الوداع، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك في أجل المشاهد التي شهدها صلى الله عليه وآله وسلم، وفعل ذلك على رؤوس الأشهاد من الأصحاب الذين شهدوا معه حجة الوداع. وأما الأحاديث النبوية الدالة على صفة الاستواء، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله طرفا منها بقوله: وأما الأحاديث فمنها قصة المعراج وهي متواترة، وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماوات سماء سماء حتى انتهى إلى ربه تعالى فقربه وأدناه وفرض عليه الصلوات 50 صلاة، فلم يزل بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى، وينزل من عند ربه تعالى إلى موسى فيسأله كم فرض عليه فيخبره، فيقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف، إلى آخر كلامه، حيث استطرد رحمه الله تعالى في ذكر أحاديث الاستواء التي تقدم ذكر طرف منها فيما ذكر الإمام أبو عثمان وفيما ذكرناه قبل في شرح المسألة. وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعض الأمور التي تعين على إثبات استواء الرحمن سبحانه وتعالى على عرشه إثباتا صحيحا: لا تستحيل طهارته، ولا تتغير بنجاسة التعطيل، ولا تتلطخ بدم التمثيل. فمن ذلك أن تفهم صفة الاستواء بواسطة معرفة الله تعالى بالمثل الأعلى وعبادته وسؤاله به، وقد قرر رحمه الله ذلك بقوله: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات 7 في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلا، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلا. والعرش لا يقدر قدره إلا الله، وهو سبحانه فوق عرشه يرى ما عباده عليه. فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه من المثل الأعلى، فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به فأحبوه وخافوه ورجوه وتوكلوا عليه وأنابوا إليه اطمأنوا بذكره وأنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف. فلم يصعب عليهم بعد ذلك فهم استوائه على عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله، إذ أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له، ولم يخطر بقلوبهم مماثلته لشيء من المخلوقات. وقد أعلمهم سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقبض سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه تعالى كخردلة في كف أحدكم، وأنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فإذا عرفت المثل الأعلى له ونزهته عن مماثلة المخلوقين وعن أن يشبهه شيء من خلقه أو يشبه شيئا من خلقه، إذا عرفت ذلك وهو ضرورة مركوزة في النفس الإنسانية فطر الله الخلق عليها، غير أنها قد يغشيها من ضبابات نجاسات التعطيل والتأويل والتحريف والتمثيل، يغشاها من ذلك ما يغشاها حتى تصرف عن الفطرة الصحيحة التي فطرت عليها. فإذا رجعت إلى فطرتك التي فطرك الله عليها من غير ما غبش ولا التواء ولا اعوجاج، علمت أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. فمهما وصف نفسه بصفة صدقناه فيما أخبرنا به، لأن المؤمن عند الخبر يقول سمعنا وصدقنا، وأما عند الأمر والنهي فيقول سمعنا وأطعنا. فهذه أخبار وردت عن الله جل وعلا لا يعني المرء نفسه حيالها إلا في إثباتها، فإذا ثبتت فلا بد من التسليم لها. من الله تبارك وتعالى الوحي والتقرير والأمر والبيان، ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ. فما الذي علينا نحن؟ علينا التسليم. من الله تبارك وتعالى الوحي والبيان، وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ، وعلينا التسليم لله تبارك وتعالى فيما أخبرنا به. وينبغي أن تحفظ حرمة صفة الاستواء بإجرائها على ظاهرها واعتقاد أنها صفة استواء من ليس كمثله شيء. وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله ذلك بقوله إن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها، وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة، ولا يعنى بالعامة الجهلاء بل يعنى بالعامة عامة الأمة، كما قال مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ففرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. وهذا الجواب من مالك رحمه الله تعالى، شاف عام في جميع مسائل الصفات. فمن سأل عن قوله إنني معكما أسمع وأرى، كيف يسمع وكيف يرى؟ أجيب بهذا الجواب بعينه. فقيل له: السمع والبصر معلومان، والكيف غير معقول. وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب والرضا والرحمة والضحك وغير ذلك، فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفياتها فغير معقولة. إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها، فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ والعصمة النافعة في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل تثبت له الأسماء والصفات وتنفى عنه مشابهة المخلوقات، فيكون إثباتك منزها عن التشبيه، ويكون نفيك منزها عن التعطيل. فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل، ومن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل. ومن قال استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر قاعدتين مهمتين في التدمرية. فأما القاعدة الأولى فهي القول في الصفات كالقول في الذات، وأما القاعدة الثانية فهي القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. فأما القاعدة الأولى وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الإنسان يثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فإنه يثبت لله صفات ليس كمثلها صفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، ولأن الصفات على قدر الذوات، فتكون الصفة على قدر الموصوف. فإذا كانت الصفة صفة من ليس كمثله شيء فهي صفة ليس كمثلها صفة. فهذه قاعدة من القواعد الجامعة المهمة، وهي جارية في سائر الصفات. ومن كان معطلا لله تبارك وتعالى من صفات كماله فإنه يؤخذ بهذه الصفة أو بهذه القاعدة في الصفات التي لا يستطيع إنكارها، فإنه يقال له: هل تثبت لله ذاتا؟ فإن قال لا أثبت له ذاتا فهو عابد للعدم، وإن قال أثبت لله ذاتا فقل كيف ذاته؟ فسيقول حينئذ: ذاته ليس كمثلها ذات. فقل حينئذ: وكذلك صفاته ليس كمثلها صفات. فإن الكلام في الصفات كالكلام في الذات سواء بسواء. وأما القاعدة الثانية فإنها تأخذ المعطل الذي لا يمكن أن ينفي عن الله تعالى صفة الإرادة، وهذه القاعدة هي أن الكلام في صفة من الصفات كالكلام في سائر الصفات. الإرادة لا تنكر حتى عند كثير من المعطلة، لأنهم لا يستطيعون أن يخالفوها عقلا، فهذا التنوع في الخلق يدل على إثبات صفة الإرادة للخالق، فإنها هي الصفة التي بها اختيار ما يكون عليه المخلوق، وهذا الذي يختار للمخلوق يكون من طروحات كثيرة فيه، فعند خلق الإنسان في الرحم يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى ويمكن أن يكون خنثى مشكلا وغير مشكل، ويمكن أن يكون سويا ويمكن أن يكون شائها، ويمكن ويمكن من تلك الاحتمالات. فتخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة يكون بصفة الإرادة، فالإرادة تخصيص الممكن بأحد وجوهه الممكنة. هذه الإرادة ظاهرة للمعطل عندما ينظر إليها نظرا عقليا لا يستطيع أن يجحدها، فيقال له: هذه السماوات وهذه الجبال وهذه الأرض وهذه البحار وهذه الأنهار وهذه الأشجار وهذه المخلوقات قد تنوعت، فهذا التنوع دليل على إثبات صفة الإرادة للخالق، فيقول نعم، وهو ينكر ما وراء الإرادة من صفات ربنا تبارك وتعالى. فيقال له: لم تنكر سائر الصفات؟ يقول: لأني لا يمكن أن أشبه الله تعالى بخلقه، وأنا لو أثبت لله صفة من الصفات فإني أكون حينئذ مشبها لله بالمخلوقات. فيقال له: فهل تثبت له الإرادة؟ لا يستطيع أن يجيب بالنفي للذي مر من الذكر. فيقال له: حينئذ لقد شبهت، لأن للمخلوقات في كثير من الحالات إرادات، فما تقول لقد شبهت الله تبارك وتعالى بخلقه؟ فيقول حينئذ: إن إرادة الله تبارك وتعالى ليس كمثلها إرادة لمخلوق. فيقال: إن القول في سائر الصفات كالقول في صفة من الصفات. قل كذلك الذي قلت في صفة الإرادة، في صفة العلم، وفي صفة القدرة، وفي صفة السمع، وفي صفة البصر، وفي صفة اليدين، وفي صفة العينين، وفي صفة الضحك، وفي صفة الرضا، إلى غير ذلك مما أثبت القرآن وأثبتت السنة لربنا جل وعلا. فإن القول في صفة الإرادة وأنها ليس كمثلها إرادة يجري في سائر الصفات. فيقال في الضحك: هو ضحك على قدر ذاته، فهو صفة من صفاته الفعلية جل وعلا، والله ليس كمثله شيء، فكذا صفاته، إلى سائر صفات ربنا تبارك وتعالى. وهذه الضوابط التي ينبغي علينا أن نضبط بها إيماننا بصفة استواء ربنا تعالى على عرشه، منها أن يعتقد أنه لا تنافي بين قرب الرب سبحانه وتعالى من خلقه واستوائه على عرشه. وأما القرب فلا يقع في القرآن إلا خاصة، وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. فالأول كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا نزلت جوابا للصحابة رضي الله عنه وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. والثاني وهو قربه من عابده بالإثابة، فقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فهذا قربه من أهل طاعته. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة الرب لخلقه واستوائه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. وعلينا أن نتيقن أن استواء الله تعالى على عرشه دال على مباينته لخلقه. قال تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله تعالى هذا من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه، فإنه لم يخلقهم في ذاته، بل خلقهم خارجا عن ذاته، ثم بان عنهم باستوائه على عرشه، وهو يعلم ما هم عليه فيراهم، وينفذهم بصره، ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا. فهذا معنى كونه سبحانه معكم أينما كنتم. وينبغي أن يعلم أن العرش لما كان أوسع المخلوقات فقد شرف بأن يستوي الله تعالى عليه بأوسع الصفات، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قرن استواءه على العرش باسمه الرحمن كثيرا، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وكقوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن. فاستوى على عرشه باسمه الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة له، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ: فهو عنده على العرش. فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة، ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك وبين قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. تأمل هذا، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى، إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم. وينبغي أن يعلم أن استواء الرحمن على عرشه المجيد مما يستلزمه اسمه الملك. اسمه الملك يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه من قدرته وتدبيره وعطائه ومنعه وثوابه وعقابه وبث رسله في أقطار مملكته وإعلان عبيده بمراسيمه وعهوده إليه واستوائه على سرير مملكته الذي هو عرشه المجيد. وينبغي أن يعتقد أن العرش المجيد مختص بالله تعالى، لا يليق بغيره أن يستوي عليه. وصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه، وأن عرشه المختص به لا يليق بغيره أن يستوي عليه، ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغنى والجود والإحسان والكرم. وقد دلت الدلائل والبراهين على أن استواء الرحمن على عرشه استواء حقيقي غير مجاز، كما دلت على أن تأويل لفظ استوى بلفظ استولى باطل من وجوه عدة. فمن هذه الدلائل والبراهين أن تأويل لفظ استوى بلفظ استولى غير جائز في لغة العرب. السواء في اللغة معلوم مفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى استوى، قال على، وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت. وقال أبو عمرو وابن العلاء الاستقرار في العلو. وبهذا خاطبنا عز وجل في كتابه فقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال جل وعلا واستوت على الجودي. وقال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد معناه استولى، لأن ذلك غير معهود ولا معروف في لغة العرب. وأيضا من الدلائل أن لفظ استوى لو فرض احتمال اللغة لحمله على معنى الاستيلاء، فحمل آيات الاستواء عليه باطل، لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد عينا منها معنى واحدا. إنا لو فرضنا احتمال اللفظ في اللغة لمعنى الاستيلاء والخمسة عشر معنى، الله ورسوله قد عين بكلامه منها معنى واحدا ونوع الدلالة عليه أعظم تنويع، حتى يقال بذلك ألف دليل. فالصحابة كلهم متفقون لا يختلفون في ذلك المعنى، ولا التابعون ولا أئمة الإسلام، ولم يقل أحد منهم إنه بمعنى استولى أو إنه مجاز، فلا يضر الاحتمال بعد ذلك في اللغة لو كان حقا. ولما سئل مالك وسفيان بن عيينة وقبلهما ربيعة بن أبي عبد الرحمن، لما سئلوا عن الاستواء قالوا الاستواء معلوم، تلقى ذلك عنهم جميع أئمة الإسلام، ولم يقل أحد منهم إنه يحتاج إلى صرفه عن حقيقته إلى مجازه، ولم يقل إنه مجمل له مع العرش خمسة عشر معنى. كذلك إخراج لفظ استوى عن حقيقته المعلومة كإنكار ورود لفظه، بل أبلغ، إن نقل معنى الاستواء وحقيقته كنقل لفظه بل أبلغ، فإن الأمة كلها تعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشه. من يحفظ القرآن منهم ومن لا يحفظه؟ هذا المعنى عندهم كما قال مالك وأئمة السنة الاستواء معلوم غير مجهول، كما أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة وسائر ما أخبر به عن نفسه معلوم. فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة كإنكار ورود لفظه بل أبلغ، وهذا مما يعلم أنه مناقض لما أخبر به ورسوله صلى الله عليه وسلم. لفظ استوى قد اضطرد في جميع موارده على هذا اللفظ، ولم يخرج في مورد واحد منها عن ذلك. الظاهر في معناه إذا اضطرد استعماله في موارده مستويا امتنع تأويله، وإن جاز تأويل ظاهر ما لم يضطرد في موارد استعماله. ومثال ذلك اضطراد قوله الرحمن على العرش استوى وكذا ثم استوى على العرش في جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ، فتأويله باستولى باطل. وإنما كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه بلفظ استولى ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ استوى، فهذا كان يصح تأويله باستولى، فتفطن لهذا الموضع واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم وما يجوز تأويله. لفظ استوى إذا عدي بأداة إلى دل على معنى العلو والارتفاع بالإجماع، ذكر سبحانه هذا المعدى بإله في موضعين من كتابه، في البقرة في قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، والثاني في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. فإذا عدي الفعل استوى بحرف الجر إلى فمعناه العلو والارتفاع بإجماع السلف. وإجماع أهل السنة والجماعة منعقد على إثبات صفة الاستواء حقيقة لا مجازا. إن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة لا مجازا. قال أبو عمر الطلمنكي، وهو أحد أئمة المالكية، وهو شيخ أبي عمر ابن عبد البر، قال في كتابه الكبير الذي سماه بالوصول إلى معرفة الأصول، فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيه وأقوال مالك وأئمة الصحابة ما إذا وقف عليه الواقف علم حقيقة مذهب السلف. وقال في ذلك الكتاب: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. وأهل السنة والجماعة لم يكتفوا بالإجماع على إثبات صفة الاستواء حتى صرحوا بأن هذا الاستواء مقترن بالذات العلية تأكيدا لإثبات هذه الصفة وإبطالا لدعوى المجاز فيها. وقد ذكر الطلمنكي رحمه الله ذلك بقوله: إن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على عرشه، وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية. فاضطر أهل السنة إلى القول بهذه اللفظة وهي بذاته، فقالوا إن الله تعالى مستو بذاته حقيقة على عرشه بائن من خلقه، مع أنه من المعلوم أن كل صفة تلحق موصوفا فإنها تكون بذاته، وكل ما أسند إلى مسند إليه فإنه إنما يكون بذاته، ولا نحتاج إلى التأكيد عن ذلك في جميع المواضع. وإنما اضطر أهل السنة إلى القول بذلك في إثبات صفة الاستواء لما كان عليه أهل الجهمية الذين نفوا الصفات عن الرب جل وعلا، فاضطروا إلى القول بذاته، مع أنه من المعلوم إذا قال الله تبارك وتعالى قولا أنه قاله بذاته. فهل نقول كلما قلنا إن الله تعالى يقول كذا يقول الله تعالى كذا بذاته ويفعل كذا بذاته؟ نحن لا نحتاج إلى هذا، وإنما اضطر إليه علماؤنا من أهل السنة من أجل أن يقاوموا ما أدخل الجهمية والمعتزلة على دين الله تبارك وتعالى من التحريف والتأويل. فجميع ما تقدم ذكره دال على استواء الرحمن على عرشه استواء حقيقيا غير مجاز، وأن لفظ استوى على بابها المعلوم المفهوم المتبادر إلى أذهان أهل اللسان العربي المبين، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه، لأنه بمعنى استولى. ولأننا إن قلنا إن استوى بمعنى استولى فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى غولب على عرشه حتى استولى عليه من مغالبه، وهذا لا يمكن أن يكون. وأيضا ما وجه تخصيص العرش بالاستواء عليه؟ إذا كان استوى بمعنى استولى فإن الله مستول على العرش وما دونه، وهل يصح أن يقال إن الله مستوي على الأرض إذ هو مستول عليها، ونقول إنه مستو على الأرض واستوى بمعنى استولى؟ ما وجه تخصيص العرش بالذكر إذن إن لم يكن الاستواء حقيقة وليس بمجاز؟ إن لم يكن ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى وصفاته تبارك وتعالى على قدر ذاته؟ فالرب تبارك وتعالى قد استوى على عرشه واستولى على خلقه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو مستو على عرشه مستول على خلقه. فهو مستول على العرش وعلى غير العرش، فما وجه تخصيص العرش؟ لأن ذلك الاستواء من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهذا الاستواء علو خاص، ولله تبارك وتعالى العلو المطلق، علو الذات، فهو عال على جميع خلقه بذاته جل وعلا، وهذا مما جعله الله مركوزا في فطرة الإنسان. وقد كان الجويني يوما على المنبر يتكلم عن العرش والفرش، فيقول: كان الله تبارك وتعالى ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان، يريد بذلك نفي الاستواء ونفي العلو. فقال الهمداني، وكان حاضرا وكان من علماء الحديث، فقال له: يا أستاذ، دعنا الآن من ذكر العرش ومن ذكر الفرش، ولكن أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه، وكذا يجدها كل داع ربه إذا توجه إلى الله بالدعاء، فإنه يتوجه إلى جهة العلو. أخبرنا عن هذه الضرورة، وكيف نتخلص منها إذا لم يكن الله تبارك وتعالى موصوفا بالعلو الذاتي، وإذا لم يكن مستويا على عرشه؟ فما هذه الضرورة التي يجدها المرء في نفسه ويجدها كل داع في صدره بالتوجه إلى جهة العلو عند الدعاء، حتى ولو كان ساجدا ممرغا جبهته في التراب، فإنه إذا دعا ساجدا توجه قلبه إلى جهة العلو. قال: فأخبرنا عن هذه الضرورة وكيف نخرج منها. فوضع الجويني يده على رأسه ونزل باكيا يقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأن هؤلاء المتكلمين يعودون في نهاية أعمارهم إلى عقيدة الفطرة التي تتمتع بها العجائز، كما صرح بذلك أكثرهم في أنه يموت على عقيدة عجائز نيسابور، وهذا جزاء من ترك النقل واعتمد على العقل، خاصة فيما لا مجال للعقل فيه كصفات الرب تبارك وتعالى وأسمائه. وهذا من أجل مباحث الدين، باب الأسماء والصفات أعظم أبواب الديانة والعقيدة، ومن لم يحكمه كما سيأتي في بيان ثمرات الإيمان بذلك إن شاء الله جل وعلا، فحظه من الدين على قدر عدم إحكامه لهذا الباب العظيم. وما أكثر الذين يتكلمون في الدين ولا يعرفون في هذا الباب العظيم والنوع الجليل من أنواع التوحيد، لا يعرفون منه قليلا ولا كثيرا، ولا يحكمون قبيلا ولا دبيرا، ومع ذلك يتصدون للكلام في دين الله جل وعلا، فيضلون الخلائق ولا يبدأون معهم بما ينبغي أن يبدأ به. استواء الله تعالى على عرشه علو خاص لله جل وعلا، والاستواء في اللغة كما مر يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه: على وجه مطلق وقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل وتم. فإذا جاء مطلقا ليس معدا بحرف من حروف الجر، فإنه حينئذ يدل على الكمال والتمام. ولما بلغ أشده واستوى، وورد مقيدا بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. فإذا كان مقيدا بإلى
فإنه يدل على القصد بالإرادة التامة، وإذا كان مقيدا بعلى كقوله تعالى لتستووا على ظهوره، فمعناه حينئذ العلو والاستقرار. وهذا بإجماع السلف من أهل الديانة ومن أهل اللغة ومن أهل المعرفة، كلهم يثبتون ذلك ولا يختلفون فيه، وهو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفات الله الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. وصفات الرب تبارك وتعالى على قسمين كبيرين، على صفات ذات وصفات فعل. فأما صفة الذات فهي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، التي لم يزل ولا يزال ربنا موصوفا بها أزلا وأبدا. وأما الصفات الفعلية فالصفة الفعلية هي التي تكون مقيدة بالمشيئة، فإذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها، وإن لم يشأ لا يفعلها. الكتاب والسنة والإجماع قد دل ذلك كله على إثبات هذه الصفة الفعلية لله تبارك وتعالى، وهي صفة الاستواء على العرش. فأما الكتاب فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وإثبات الاستواء صراحة في 7 مواضع من القرآن المجيد كما مر. ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني كما في الغنية إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي، يعني الاستواء، يقول إن الاستواء مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ومعلوم ما وقع من مالك رحمه الله تعالى، وكذا ما وقع من شيخه وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، من أن الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فمعناه العلو والاستقرار. وكذا كل ما ورد من نصوص الصفات هي غير مجهولة، أي معناها معلوم، لأنها للسنة في صفات الرب جل وعلا. يقولون إننا نؤمن بها وهي حقيقة على حقيقتها، والمعنى معلوم غير مجهول، وأما الكيف فغير معقول، وأما الكيف فنفوضه إلى الله رب العالم. هذا ما عليه أهل السنة في صفات ربنا تبارك وتعالى، الكيف غير معقول، وأما المعنى فلا بد من إثباته، لأننا إذا لم نثبت ما دل عليه ظاهر النص فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، فإننا حينئذ نكون قد عطلنا النص عن دلالته، وادعينا زورا وكذبا وبهتانا أن الله تعالى خاطبنا بما لا معنى له. لأن الذين يفوضون المعنى والكيفية كما يدعى على السلف ذلك، وكما ادعاه حسن البنا على السلف، وليس كذلك، فليس التفويض بمذهب أهل السنة والجماعة، بل المفوضة هم شرار الخلق، لأنهم يفتحون الباب للمؤولة والمعطلة. فالمفوضة يقولون إن ظواهر النصوص لا معنى لها، لا تدل على معنى أصلا، فيأتي المؤول ويقول أنا أثبت لها معنى ولكنه على غير الظاهر من النص، فأنا خير من الذي لا يثبت لها معنى أصلا، فيدخل حينئذ بتأويله وتحريفه. السلف لم يكونوا مفوضة، وإنما كانوا يفوضون الكيفية لله جل وعلا، وهذا مما تثبته الفطرة الصحيحة المستقيمة ويثبته العقل الصحيح المستقيم، لأننا لا يمكن بحال أن نعرف كيفية الصفة إلا إذا عرفنا كيفية الذات. والله تبارك وتعالى لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف بذاته؟ فكيف بصفاته جل وعلا؟ فالكيف غير معقول، أي لا ندرك كيفية استواء الرب تبارك وتعالى على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. والإيمان به واجب، معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به، والسؤال عنه بدعة، معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأن هذا لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. هذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، معناها معلوم لنا، لأن الله قد خاطبنا بها وكلمنا في نصوص الكتاب وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن يكون لها معنى. ولأننا إن قلنا إنه لا معنى لها ونفوض المعنى والكيفية من باب أولى، فهذا معناه أن الله تعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بما لا يفهمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفهم نصوص الصفات في الكتاب المجيد، وهذا ممتنع، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم. وشيء آخر نقوله للمؤولة المعطلة، وهو لو قال لكم قائل إن هذا التأويل أو هذا الإثبات لعدم المعنى للنص الظاهر لماذا كان متعلقا بصفات الرب وحدها؟ لماذا لم تجعلوه لآيات الأحكام أيضا؟ لماذا فهمتم المعاني في نصوص آيات الأحكام وادعيتم عدم الفهم في نصوص صفات ربنا جل وعلا؟ هذا تناقض منكم، وإن كان الأمر مضطردا لديكم فقولوا أيضا إننا لا نفهم شيئا من معاني آيات الأحكام في كتاب الله جل وعلا، وحينئذ تتعطل الشريعة، عقيدة وشريعة لا معنى لها. من الذي يمكن أن يقبل هذا؟ ومن الذي يمكن أن يثبته وفي قلبه ذرة واحدة من الإيمان بالله ورسوله وكتابه؟ الله تبارك وتعالى أخبرنا عن تلك الصفات، وأخبرنا الله تبارك وتعالى باللغة العربية المبينة في نصوص تتعلق بصفاته جل وعلا، ولم يخبرنا عن كيفية تلك الصفات، فنتوقف عند حدود ذلك، نثبت المعنى لصفات ربنا تبارك وتعالى ونفوض الكيفية لله رب العالمين، فنثبت صفة من غير تكييف لها كما نثبت ذاتا لله تعالى من غير تكييف لها، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. إذا قال آخر إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي؟ فقل له كيف هو بذاته؟ فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته، فقل له إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. فإذا قال قائل إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسمية ممتنعة على الله. فما الجواب؟ الجواب أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على ذلك القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله تعالى عنه. وأما قول القائل إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل، لأننا ذكرنا من قبل أن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نثبته لله تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تأويل. وما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه فإننا ننفيه عن الله تبارك وتعالى، سواء كان النفي في الكتاب أم كان في السنة الثابتة مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. فيبقى قسم مسكوت عنه لو تكلم فيه متكلم فقال أنا أثبت لله الجهة أو أثبت لله الجسم، فإننا نقول لابد من الاستفصال عما تقول، لا نثبت ذلك ولا ننفيه، لأنه أعني اللفظ لم يرد في الكتاب مثبتا ولا منفيا، ولا كذلك في السنة لم يرد في السنة مثبتا ولا منفيا كالجهة مثلا. ولكن ما الذي تريد بالجهة؟ نستفصل منه، نقول ما الذي تريد بالجهة؟ فإن أتى بمعنى يليق بالله تبارك وتعالى أثبتنا، وإن أتى بمعنى لا يليق بالله تبارك وتعالى رددنا. فإذا قال إنه يريد بالجهة إثبات العلو لله تبارك وتعالى، فنقول ولم تعدل عن لفظ الكتاب والسنة إلى هذا اللفظ المخترع الذي جئت به؟ لما لم تقل إني أثبت علو الله بذاته على خلقه، من غير أن تقول أنا أثبت لله تبارك وتعالى الجهة؟ فهذا القسم منه هذا الذي نحن فيه، وهو إثبات الجسم وإطلاقه على الله تبارك وتعالى. إذا قال قائل إن أثبتتم الاستواء على العرش لزم من ذلك أنه جسم، فنقول إن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله تبارك وتعالى نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم، وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تبارك وتعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وما هو باطل بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله. واللوازم التي يذكرها أهل البدع يتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، هذه اللوازم على نوعين: الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول به ويجب بيان أنها غير ممتنعة على الله. والثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله. كيف؟ والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه، ولا قيام له إلا به. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ فالجواب لا يصح ذلك لوجوب أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. وأيضا تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستو على الأرض ونحو ذلك مما ينزه الله عنه. وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض هذا أيضا من لوازم تفسير الاستواء بالاستيلاء كما يقول المعطلة. تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغاتهم. وأيضا الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازي. الثاني احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعى، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على التعيين. هذا كله يدلك على وجوب أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن لا تتبع أهل البدع من الجهمية وغيرهم. فيما ذهبوا إليه من نفي صفات الكمال عن ربنا جل وعلا، ومما قالوه بتعطيله من كمالاته سبحانه وتعالى، والعرش الذي استوى ربنا تبارك وتعالى عليه له معنى في اللغة، العرش سرير الملك، قال الله تعالى عن يوسف ورفع أبويه على العرش، وقال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم، وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية، والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيره. وأما الكرسي في اللغة فهو السرير وما يقعد عليه. أما الكرسي الذي أضافه الله تعالى إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ، أي أن الكرسي هو العلم، وسع كرسيه السماوات والأرض، فغير محفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي هو العلم. وكذلك ما روي عن الحسن أن الكرسي هو العرش فهذا ضعيف لا يصح عنه، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. إذن هذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. قد يقول قائل: ما هذا العناء كله في الكلام عن هذه الصفة؟ ليس والله من عناء مستحب كمثل هذا العناء، لأنه في إثبات صفات ربنا ذي الجلال. ولأننا إذا لم نعرف ربنا تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته فلا يمكن أن نحقق العبودية لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. العبودية كلها ترجع إلى مقتضى الأسماء والصفات. الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أي من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا، ولوازم التوكل وثمراته من أعظم ما يحصله الإنسان في الحياة. علم العبد بسمعه تعالى وبصره وعلمه، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علمه بذلك ويقينه به يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح، ومعرفته بغنى ربه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء، وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزته تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة في عبودية ظاهرة هي موجباتها. وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية. ورجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات، وارتبطت بها ارتباط الخلق بها، فخلقه وأمره وموجب أسمائه وصفاته في العالم وموجب آثارها ومقتضاها، لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم. وتأمل قوله سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي الثابت الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وذلك بعقب قوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى به في غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة المخلوق الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضررا. فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليكافئوه ولا ليدفعوا عنه ضررا، فقال جل وعلا: لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، إني لست إذا هديت مستهديكم وأطعمت مستطعمكم وكسوت مستكسيكم وأرويت مستسخيكم وكفيت مستكفيكم وغفرت لمستغفركم بالذي أطلب منكم أن تنفعوني أو تدفعوا عني ضررا، فإنكم لن تبلغوا ذلك وأنا الغني الحميد. كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا بإقداره وتيسيره وخلقه، فكيف بما لا يقدرون عليه؟ فكيف يبلغون نفع الغني الصمد الذي يمتنع في حقه أن يستجلب من غيره نفعا أو يستدفع منه ضررا؟ بل ذلك مستحيل في حقه. ثم قال جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم كأمر السيد عبده والوالد ولده والإمام رعية بما ينفع الآمر والمأمور. بيّن تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم بما يفعله به. هذا كله لا يمكن أن تعلمه إلا إذا علمت صفات ربك تبارك وتعالى وآمنت بها إيمانا صحيحا على قانون السلف. ومن هنا تعلم خصومتنا مع الذين يؤولون صفات ربنا تبارك وتعالى، ولو كان التأويل واقعا على صفة واحدة، هذه الصفة التي هي صفة الاستواء على العرش، تجد من يقول إن العرش ليس بعرش حقيقي وإنما هو رمز للاستيلاء والسيطرة والهيمنة. فالاستواء كذلك كما قال سيد قطب في هذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. فيكون الرجل مؤولا للصفات ويكون الرجل مخرفا في كثير من المجالات، ويطلب من أهل السنة أن يغضوا الطرف عن مخالفاته وبدعه وأخطائه، وهذا لا يكون لأن أهل السنة لا يحابون أحدا في دين الله. وهذا علي بن عبد الله بن المديني الذي قال فيه الإمام البخاري: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. كان أبوه مشتغلا بالحديث فسئل عنه ولده وهو إمام في هذا الباب وهذا العلم وهذا الفن، من وسمه بسمة ضعف لن تنفك عنه إلى يوم القيامة ومن عدله فهو المعدل. فسئل عن أبيه فأطرق ساعة ثم قال: سلوا غيري. قالوا: سألناك قال إنه الدين أبي ضعيف. فكذلك أهل السنة لا يحابون أحدا في دين الله، ولو كان أولئك آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأنه دين الله. فأطرق ساعة ثم قال سلوا غيري، قالوا سألناه، قال إنه الدين أبي ضعيف، فتظل ملصقة بأبيه إلى يوم الدين، إلى أن يقيم الله الساعة، وهو أبوه وله عليه من الحق ما هو معلوم مما قرره الله رب العالمين وقررته الشريعة التي أنزلها الله على نبيه، ولكنه الدين. فإذا طلب منا أن نحابي في دين الله أبينا وبينا دين الله للخلق، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. إذا فعلنا ذلك حاولنا أن نصل إلى النجاة بأنفسنا، لأننا لا نفعل ذلك ابتغاء مرضات أحد سوى الله، مع ما ينالنا من العنة والبلاء بسبب ذلك، ولكنه الدين. فينبغي علينا أن نبينه للخلق وأن ندعوهم إليه ليعرفوا حقيقة الدين الذي جاء به سيد المرسلين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.